بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يخفى على طلبة العلم ما لألفية ابن مالك رحمه الله تعالى من أهمية في علم النحو والصرف، ببساطة نظمها وسهولة فهم معانيها، ولأن ترتيبها ملائم للطالب للتدرج في دراسة النحو. ولذا فإن هذه الألفية لقيت ذيوعا وانتشارا، وحظيت اهتمام العلماء من قديم الزمان حفظا وتدريسا وشرحا وإعرابا. وسنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه بشرح هذه الألفية على ضوء شرح العلامة ابن عقيل، لأن ربط الطالب بكتاب معين له فوائد، منها متابعته مدرسة، ومنها توثيق المعلومة التي يأخذها من المدرس، ومنها تعليق على الكتاب في مواطن التعليق، والاحتفاظ بهذا الكتاب الذي يعلق عليه كمرجع يستفيد منه الطالب مستقبلا. وشرح ابن عقيل هو من أبسط شروح الألفية، يظهر في هذا الكتاب حسن التنسيق ودقة التقسيم ووضوح العبارة وتسلسل الفكرة. فقد بسط ابن عقيل أبيات الألفية بطريقة سهلة ومثال واضح، حتى كأنه يدرس هذا الشرح لطلابه. وابن عقيل هو بهاء الدين عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عقيل القرشي، شيخ الشافعية في الديار المصرية في زمانه. مولده ووفاته بالقاهرة، ولد سنة 700 تقريبا أو قبلها بقليل، وأخذ عن علماء عصره ولازم على وجه الخصوص أبا حيان، حتى كان من أجل تلاميذه، وشهد له المهارة العربية، حتى قال فيه قولته المشهورة: ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل. كان ابن عقيل مهيبا مترفعا عن غشيان الناس، كريما كثير العطاء لتلاميذه، ألف ودرس وله تلاميذ وله مؤلفات، ومن أشهر مؤلفاته وأظهرها شرحه لألفية ابن مالك الذي ترجم مع الألفية إلى اللغة الألمانية. ومن مؤلفاته المساعد في شرح التسهيل، ومنها التعليق الوجيز على الكتاب العزيز، هذا في التفسير ولم يكمل. مات رحمه الله سنة 69 و700. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ابن عقيل رحمه الله تعالى لم يتكلم على هذه المقدمة، وسأتكلم عليها بإيجاز. قوله قال محمد هو ابن مالك، نسب نفسه إلى جده مالك لشهرته به، وإلا فهو عبد الله، وإلا فأبوه عبد الله وهو محمد ابن عبد الله ابن مالك الطائي قياني، أحد الأئمة في علوم العربية. ولد مالك في حدود سنة 98 و500 في جيان أندلس، وانتقل إلى دمشق، وبها درس وألف وبقي فيها إلى أن توفي سنة 270 600. له مؤلفات عديدة، منها الكافية الشافية التي اختصر منها الألفية وشرحها عن الكافية، وله كتاب إكمال الإعلام المثلث الكلام، وله كتب أخرى. قوله أحمد رب الله خير مالكي، الحمد والاعتراف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وقوله خير هذا منصوب إما بعامل محذوف وجوبا تقديره أمدح، أو أنه حال لازمة. قوله مصليا على النبي المصطفى، مصليا حال مقدرة، والحال المقدرة عند النحويين هي التي تحدث فيما بعد، وضدها الحال المقارنة. إذا قلت جاء خالد راكبا، هذه حال مقارنة، لأن الركوب مقارن للمجيء. أما الحال المقدرة فهي التي تحدث فيما بعد، من أمثلتها قول الله تعالى ادخلوها خالدين، آخر سورة الزمر، سلام عليكم طبتم ادخلوها خالدين. من المعلوم أن وقت الدخول ما هو وقت الخلود، خلود يكون بعد الدخول، إذا دخل أهل الجنة في الجنة استقروا فيها بدأ الخلود. وهكذا قول لمالك مصليا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع وقت حمد الله، لأن اللسان ينطق أولا بالحمد ثم ينطق ثانيا بالصلاة. هذا معنى كونها حالا مقدرة، ويصح أن تكون مقارنة، ومقارنة الألفاظ وقوعها متصلة بهذا الاعتبار. وقوله وآله. الأظهر الآل أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فيدخل فيهم دخولا أوليا أتباعه من قرابته، أتباعه من قرابته. فهم آل من جهة اتباعه، وآل من جهة القرابة، وآله المستكملين. الشرف هذا يقرأ بفتح الشين وبضمه، إن كان بالفتح هو مفعول به اسم الفاعل مستكملين، يكون الألف للإطلاق. أما إن كانت أو قرأناها بالضم الشرفاء فهو نعت ثان لآل، وآله المستكملين هذا النعت الأول مجرور بالياء. النعت الثاني الشرفاء هو مجرور مجرورا بكسرة مقدرة على الألف لأنه مخصوص من الممدود، لأن أصله الشرفاء جمع شريف وظريف وظرفاء، والشريف هو من جمع علو النسب مع حميد الصفات علو القدر. وعلى القراءة بالضم ضم الشين يكون مفعول المستكملين محذوفا، يكون تقدير المستكملين وآله المستكملين الشرفاء أنواع الفضائل، المستكملين أنواع الفضائل. وأستعين الله في ألفية أي أطلب العون من الله تعالى على، لأن في بمعنى على، يعني الاستعانة وما تصرف منها تتعدى بعلى، كما في قوله تعالى والله المستعان على ما تصفون. وإنما قال في ألفية أي لأن عدد أبياتها ألف، ومجموعها ألف وبيتان على حسب ترقيم لها. فقوله مقاصد النحو فيها محوية، وصفها مالك رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة، أولها مقاصد النحو بها محوية، ثانيها تقرب الأقصى بلفظ موجز، ثالثها تبسط البذل بوعد منجز. وإنما وصفها بذلك ليعتني بها الطالب حفظا وفهما. ومقاصد النحو مقاصد النحو هي مهماته، ومعنى محوية أي مجموعة، بمعنى أنه ضمنها المهمات
من مسائل النحو. تقرب الأقصى أي المعنى البعيد والغامض من المسائل، تقربها للأفهام بلفظ موجزي أي قليل الحروف كثير المعنى، وتبسط البذل أي العطاء، معنى تبسط أي توسع، والوعد المنجز هو الموفى به بسرعة، وتقتضي رضا بغير سخط أي تطلب الرضا من قائلها من قارئها، تطلب الرضا من قارئها غير مشوب هذا الرضا بالسخط، فلا يعترض على مؤلفها كثيرا. فائقة ألفية بن معطي، فائقة ألفية ابن معطي. أولا ابن معطي إثبات الياء وهو الشيخ أبو الحسن يحيى ابن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي، نسبة إلى زواوة اسم قبيلة كانت تسكن في شمال إفريقيا. ولد سنة 64 500 و أقرأ العربية مدة في مصر ودمشق، وهو صاحب الألفية المشهورة وغيرها من الكتب. قد شرح ألفيته كثيرون، منهم عبد العزيز الموصلي على القرن السابع، وشرحه مطبوع في مجلدين. مات ابن معطي سنة 28 و600 في مصر. ثانيا ألفية ابن مالك تفوق ألفية ابن معطي من جهة اللفظ، لأنها من بحر واحد وبحر رجس، بينما ألفية ابن معطي من السريع والرجز كما نصه على ذلك. وتفوقها أيضا من جهة المعنى، أن ألفية ابن مالك أكثر من ألفية ابن معطي في الأحكام. هكذا قيل في تفسير الأفضلية، لكن هذا لا يعني الأفضلية المطلقة. أولا المعطي وصاحب الفكرة وهو المبدع في هذا المجال، وابن مالك سار على منواله. ثانيا ألفية ابن معطي كثرت فيها الآيات القرآنية والشواهد الشعرية، وهذا قليل في ألفية ابن مالك. ثالثا أن المعطي يبدأ بالتعريف ثم يذكر الأحكام، هذا مفقود في مواضع من الألفية. وفي ألفية ابن مالك يظهر حسن الترتيب والتبويب ما يجعلها سهلة الاستيعاب، في حين أن ألفية ابن معطي خلت من التبويب، إنه قد نظمها نظما متصلة كأنها تبحث في موضوع واحد. ثم قال ابن مالك: وهو بسبق حائز تفضيلا، أي هو أفضل مني بسبقه إياي كما تقدم، مستوجب ثنائي الجميلة، لأن ابن مالك انتفع بألفية ابن معطي واقتدى به فيها. وهذه إشارة جميلة لابن مالك إلى فضل المتقدم على المتأخر وما يستحقه السلف من ثناء الخلف ودعائهم. والألف في قوله الجميلة هذه ألف الإطلاق، سيكثر ورودها في الألفية، وهي الألف التي تلحق حرف الروي إذا كان متحركا. وسميها علماء روض القافية القافية المطلقة، تقابلها القافية المقيدة، وهي أن يكون حرف الروي فيها ساكنة. وقوله والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، هذا دعاء من ابن مالك رحمه الله له ولابن معطي، ولو عم المسلمين بالدعاء لكان أولى، وقدم نفسه بالدعاء لما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، رواه الترمذي. والهبات هي العطايا والمنح، قوله وافرة أي تامة. ونكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم، وحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. هذه الأبيات أو هذان البيتان يتعلقان بمسألة تعريف الكلام في اصطلاح النحويين، ثم بيان أقسام الكلمة. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. هذا التعريف يدل على أن الكلام لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول اللفظ، والأمر الثاني الإفادة. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا كزيد، فالزاي والياء والدال حروف ينتج عنها الصوت، والضمير المستتر في مثل قولنا اكتب الذي هو أنت، هذا يعتبر لفظ، يعتبر لفظا مشتملا على بعض الحروف، لكنه في التقدير لأنه ليس منطوقا به. وهذا القيد وهو قيد اللفظ يخرج الإشارة والكتابة وعقد الأصابع وغير ذلك مما لا يعد كلاما في اصطلاح النحاة. فلو قلت لطالب اجلس هذا كلام، لأنه لفظ مشتمل على بعض الحروف. لكن لو أشرت إليه بيدك هكذا ترفعها ثم تخفضها تريد اجلس، لكن هذه الإشارة لا تسمى كلاما وإن أفادت، لأن الكلام لا بد فيه من اللفظ. الأمر الثاني الإفادة، والإفادة شرطها أن تكون إفادة كاملة، وهي التي قال عنها ابن عقيل: فائدة يحسن السكوت عليها، بمعنى أن المفيد هو ما يفهم منه معنى يحسن السكوت عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فإذا قلت لشخص: حضر الضيف، حضر الضيف، هذا لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لأن السامع لا ينتظر منك إتماما لهذا الكلام. لكن لو قلت: إن حضر الضيف، هذا لفظ لكنه ليس بمفيد،
ليس بمفيد، لأن هذه الفائدة لا يحسن السكوت عليها أو الوقوف عندها، لأن السامع ينتظر إتمام الكلام. وهذا الوصف المفيد أو لفظ المفيد يخرج الكلمة، لأن الكلمة لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها، مثل محمد، خالد، بكر. ويخرج أيضا المركب الإضافي، مثل أبو عبد الله، كما يخرج الإسناد المتوقف على غيره، مثل إن قدم محمد أو إن قدم الضيف. فإنه كما مر لا يحسن السكوت على مثل هذا، لأن السامع ينتظر إتمام الكلام. هذا هو معنى الكلام في اصطلاح النحويين. يقول ابن عقيل: فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم. فلو عرفنا الكلام بأنه اللفظ دخل معنى الكلم، ودخلت معنى الكلمة، مع أن الكلمة كما مر لا يحسن السكوت عليها، لأنها لا تفيد فائدة تامة، والكلم لا يحسن السكوت عليه، مثل إن قدم الضيف. فلهذا نقول إن قول ابن مالك كلامنا لفظ، هذا جنس يشمل الكلام ويشمل الكلمة ويشمل الكلم، فلا بد من إخراج الكلمة ولا بد من إخراج الكلم. كما يشمل، يقول ابن عقيل قال: ويشمل المهمل. المراد بالمهمل ما لا يدل على معنى، قال: كديز، أي مقلوب زيد. فإن كلمة زيد لو قلبتها قلت ديز. قال: والمستعمل. المستعمل ضد المهمل، هو ما يدل على معنى، قال: كعمر. ومفيد أخرج المهمل. إذن الآن دخل معنا في التعريف 5 أشياء: الكلام والكلمة والكلم والمهمل والمستعمل. فنريد أن نبقي الكلام، لأن المقصود تعريفه، ونبقي المستعمل، ونخرج الثلاثة الباقية. قال: ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة كما تقدم، وأخرج بعض الكلم، وهو ما تركب من 3 كلمات فأكثر، ولم يحسن السكوت عليه، نحو إن قام زيد. وبهذا يتبين أن الكلم قد يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، وقد يكون مفيدا فائدة لا يحسن السكوت عليها. ثم قال: ولا يتركب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، أو من فعل واسم، كقام زيد، كقام زيد. وكقول المصنف: استقم، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير: استقم أنت. وهنا قد يرد سؤال، وهو أن استقم فيه ضمير فنظرنا إليه، وقائم فيه ضمير فلماذا لا ننظر إليه؟ يعني لماذا ما نقول ولا يتركب الكلام إلا من ثلاثة أسماء؟ مثلا زيد قائم، زيد اسم وقائم اسم، وفي قائم ضمير مستتر وهو اسم، لأننا في استقم قلنا من فعل وهو استقم، واسم وهو الضمير المستتر. والجواب على هذا أنه لا يعد الضمير في قائم كما نعد الضمير في استقم، لأن الضمير في استقم يبرز، فتقول استقيما استقيموا، أما الضمير في قائم فإنه لا يبرز في تثنية ولا جمع، فهو إذن كالمعدوم. قال ابن عقيل: فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال: الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين. وابن عقيل قال في أول الكلام عند النحاة، وهنا قال في اصطلاح النحويين، فهذا يدل على أنه لا مانع من الاستعمالين. قال: لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. ولهذا الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى مفيد أو غير مفيد. فالفرق بين النحويين واللغويين أن النحويين يشترطون الإفادة، أما اللغويون فإنهم لا يشترطون الإفادة. ولولا هذا الفرق ما قال ابن مالك كلامنا، ما قال كلامنا بإضافة الضمير، بإضافة اللفظ إلىنا الفاعلين الدالة على المقصود. ثم انتقل ابن عقيل إلى تعريف الكلم تمهيدا لتقسيمه إلى اسم وفعل ثم حرف. قال: والكلم اسم جنس واحده كلمة. المقصود اسم الجنس هنا اسم الجنس الجمعي، لأن اسم الجنس نوعان: اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي، وفي نوع ثالث اسم جنس أحادي، وهذا يذكر في باب العلم. فاسم الجنس الجمعي هو ما دل على ثلاثة فأكثر، وفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء. مثال الأول: شجر وشجرة، وكلم وكلمة. إذا زدت على الجمع التاء تحول إلى مفرد. الكلم جمع، كلمة مفرد، شجر جمع، شجرة مفرد. ومثال الثاني وهو الياء: مثل الروم ورومي وزنج وزنجي. أما اسم الجنس الإفرادي فهو الذي يصدق على الكثير والقليل بلفظ واحد، مثل ماء، يصدق على الماء القليل والماء الكثير، ومثل ذهب، مثل زيت وخل، هذا اسم جنس إفرادي. فالكلم قال اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذه أقسام الكلمة ثلاثة ولا رابع لها. وجه الحصر، لماذا كانت ثلاثة ما كانت أربعة ما كانت اثنتين؟ يقول ابن عقيل في بيان وجه الحصر: لأنها، أي الكلمة، إن دلت على معنى في نفسها، معنى في نفسها أي مع استقلالها، فلا تكون بحاجة إلى غيرها في توضيح معناها، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت، يعني وإن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، يعني بل افتقرت واحتاجت إلى غيرها، فهي الحرف، فهي الحرف. قال: والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. لماذا من ثلاث؟ لأن الكلم جمع، جمع كلمة، والجمع ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. وقوله فأكثر مطلقا، ومعنى مطلقا أفاد أو لم يفد، وعلى هذا يكون تعريف الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر مطلقا، أفاد أو لم يفد. إذا قلت مثلا: العدل أساس الملك، هذا كلم لأنه ثلاث كلمات. وإذا قلت: إن قام زيد، هذا كلم لأنه ثلاث كلمات، لكن الفرق أن الأول أفاد والثاني ما أفاد. قال: والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. نعم، لمعنى مفرد، لأن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فلا بد أن تكون دلالتها على معنى مفرد لا على معنى كلي، لأن الذي يدل على المعنى الكلي هو الكلام، أما الكلمة فهي تدل على معنى مفرد. قال: فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديس، وقولنا مفرد أخرج الكلام، فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. وهذا هو الفرق بين الكلمة والكلام، أن كل منهما موضوع لمعنى، لكن إن كان المعنى مفردا فهي الكلمة، وإن كان المعنى غير مفرد والمعنى الكلي فهذا هو الكلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يقول ابن عقيل: أن القول يعم الجميع، يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلمة أنها قول، ويقع على الكلم أنه قول. والسبب في هذا أن القول هو اللفظ الدال على معنى، واللفظ الدال على معنى، فالكلام لفظ دال على معنى، والكلمة لفظ دال على معنى، والكلم لفظ دال على معنى. فيكون القول يعم الجميع، يعم الجميع، وهذا يسمى العموم المطلق، وهو الاجتماع في الصدق على شيء. وينفرد الأعم الذي هو القول بمثل نور الشمس، فنور الشمس ليس كلمة، لأنه كلمتان، وليس كلاما لأنه لا يفيد، وليس كلما لأنه أقل من ثلاث كلمات. هذا معنى قولنا إن القول الذي هو الأعم ينفرد بمثل المتضايفين نور الشمس. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، يعني أن القول خاص بالمفرد، لكن الصحيح أن القول يعم الجميع. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. الكلمة مر بنا أنها تطلق على المعنى المفرد، لكن قد تطلق الكلمة على الكلام الكثير، يقال مثلا ألقى إمام المسجد بعد الصلاة كلمة، وما ألقى كلمة واحدة اسما أو فعلا أو حرفا، لا، تكلم موعظة. فإطلاق الكلمة وإرادة الكلام هذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه. ومن هذا قول الله تعالى في سورة المؤمنون: كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا كلام، لكن الله جل وعلا قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا كلام، ما هي كلمة. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. هذا معنى أن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام. ثم قال: وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما. المراد بالصدق أي الصدق على شيء، يعني الانطباق على شيء. فمثال اجتماعهما: قد قام زيد، فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات. هذا واضح. ومثال انفراد الكلم: إن قام زيد، هذا كلم لأنه ثلاث كلمات، وليس بكلام لأنه غير مفيد. ومثال انفراد الكلام: زيد قائم، هذا كلام لأنه أفاد، لكنه ليس بكلم لأنه ما تركب من ثلاث كلمات، تركب من كلمتين فقط. وقد تقدم أن الضمير في قائم لا ينظر إليه. وهذا الاجتماع يسمى عند علماء المنطق العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. فالكلم أعم من جهة المعنى، كلم أعم من جهة المعنى. لماذا؟ لأنه يطلق على المفيد وغيره، وأخص من جهة اللفظ لأنه لا يطلق إلا على ما تركب من ثلاث كلمات. الكلام بعكس ذلك، الكلام أعم من جهة اللفظ لأنه يطلق على ما تركب من كلمتين وعلى ما تركب من ثلاث كلمات، لكنه أخص من جهة المعنى لأنه لا يطلق إلا على المفيد، لا يطلق إلا على المفيد. وهذا الكلام الذي سمعتموه هو الذي أشار إليه ابن مالك بقوله كلامنا إلى آخره. والمعنى أن الكلام، أن الكلام عندنا معشر النحويين هو اللفظ المفيد، ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. ثم مثل للمركب والمؤلف من اسم وفعل بقوله استقم. ثم ذكر أن الكلم ثلاثة أقسام، وأن مفرده كلمة، وأن القول يشمل بمعناه كل الأقسام، الكلام والكلم والكلمة. ثم قال في البيت الثاني وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة قال واحده كلمة والقول عم، والقول عم. قوله عم قد يكون فعلا ماضيا، وعلى هذا فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على القول، والقول عم. و الجملة من الفعل والفاعل هي خبر المبتدأ اللي هو القول. ويجوز أن يكون عم، أن يكون قوله عم اسم تفضيل ولكن حذفت الهمزة، ويكون التقدير والقول أعم، يعني والقول أعم من الكلام ومن الكلمة، قوله أعم من الكلام ومن الكلم ومن الكلمة. حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما يقول النحويون. وعلى هذا التقدير يكون أعم هو خبر المبتدأ، والقول أعم مبتدأ وخبر. وقوله وكلمة، وكلمة بالكسر إحدى اللغات الثلاث فيها، وقوله قد يعم بضم الياء أي يقصد، والمعنى أن الكلمة تطلق ويقصد بها الكلام، والتقليل في قوله قد يؤم مراد به التقليل النسبي، بمعنى أن استعمال الكلمة في الكلام قليل بالنسبة إلى استعمالها في المفرد، لا أنه قليل في نفسه فإنه كثير. لكن إذا قارنا استعمال الكلمة في الجمل، يعني استعمال الكلمة ويراد الجمل أو يراد الكلام، مع استعمال الكلمة في المفردات، لا شك أن استعمالها في المفردات أكثر، لكن في نفس الوقت هو كثير واقع في القرآن وفي السنة كما مر وفي كلام الناس. وكلمة بها كلام قد يؤم. وبعد هذا شرع ابن مالك رحمه الله تعالى بالتفصيل فيما يتعلق بالاسم والفعل والحرف، فبدأ بعلامات الاسم فقال: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل.